بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقول إمام مسلم رحمه الله وإياه: حدثنا خلف وهشام، حدثنا حماد بن زيد عن أبي جمرة قال: سمعت ابن عباس حاء أنه حدثنا يحيى بن يحيى اللفظ له، أخبرنا عباد ابن عباد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي من ربيعة، يعني قال نوين ضبطت بفتح الياء، إن هذا الحي، يعني نعني أن الحي من ربيعة، إن هذا الحي، يعني كأنها بدل الله من بدل من اسم إن هذا الحي الخبر من ربيعة، فتكون الحي منصوبة على أن بدل من اسم إن هذا الحي من ربيعة، وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر، فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام، يعني المقصود الأشهر الحرم، شهر الحرام الجنس المراد به الأشهر الحرم الأربعة المعروفة: رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، والمحرم، فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا. قال: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير. زاد خلف في روايته: شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة. يعني هذا من الأدلة على أن الإيمان يطلق على الإسلام، يعني يأتي بمعنى الإسلام، لأنه جاء وحده فيكون يعني يطلق الإيمان ويراد به الإسلام، وأمرهم بالإيمان فسره لهم بماذا؟ بأركان الإسلام، ما عدا الحج، لأن الحج لم يفرض بعد، هذا قبل فرض الحج. أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيماني على أنه بدل، ويصح أن يكون الإيمان على أنه مستأنف مبتدا، الإيمان بالله، ثم فسرها لهم فقال: شهادة، صح أيضا شهادة في البني الإسلام على خمس: على شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. يمكن أن يجعل استئناف فيقال بالرفع، ذكر لهم أركان الإسلام، أمر بالإيمان ثم فسره بأركان الإسلام، هذا يدل على أنهما يتناوبان، وأن الإيمان يأتي بمعنى الإسلام، والإسلام يأتي بمعنى الإيمان إذا لم يقترنا كما سبق. الأربع هذه هي أركان الإيمان أو أركان الإسلام الأربعة: شهادتان، قام الصلاة، إتام الزكاة، صوم رمضان. ثم أمرهم بخامسة، زادهم خامسة: أمركم بأربع وأمركم بأن تعدوا الخمس من المغنم. أن هذا فيه إشكال، أنه قال أمركم بأربع وذكر لهم خمسا، فالجواب أن يقال أمركم بأربع وأمركم بأن تعدوا خمسا من المغنم، لأنهم كانوا يجاهدون في سبيل الله، لأنهم كانوا في الأحساء هجر التي الأحساء، وكان بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة كفار مضر، وهم الذين في نجد في الرياض ما حولها، فإذا أرادوا المدينة مروا عليهم، فلا يستطيعون المرور إلا في الأشهر الحرم، لأن العرب كانوا لا يقاتلون في الأشهر الحرم، يعظمون الأشهر الحرم ولا يقاتلون، فإذا أرادوا السفر إلى المدينة لا بد أن يمروا بنجد الرياض وما حولها، فكانوا لا يسافرون إلا في الأشهر الحرم خوفا من مضر، وهم أهل اليمامة فيسافرون في الأشهر الحرم، أمرهم بأداء الخمس لأنهم في حالة جهاد، فإذا غنموا شيئا فإنهم يجب عليهم إخراج الخمس. أما هذه الأربع وأنهاكم عن الدباء، هذه ظروف وأوعية كانوا ينتبذون بها، يضعون فيها ماء ويطرحون معه تمرا أو زبيبا يسمى النبيذ، يشربونه قبل الإسكار، هذا يشرب قبل الإسكار، يجوز شربه قبل الإسكار، لكنه قد يصل إليه الإسكار ولا يشعر الشارب فيقع في الحرام، فلذلك نهاهم عن هذه الظروف من باب سد الذريعة، لأن هذه ظروف حارة إذا وضع فيها النبيذ قد يسكر وصاحبه لا يشعر، فيشربه على أنه نبيذ حلال وهو مسكر، لذلك نهاهم عن هذا. وهذا منسوخ، نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام في أول الإسلام ثم نسخ، قال كما جاء في حديث بريدة رضي الله عنه عند مسلم قال ونهيتكم عن الظروف فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا، فنهاهم في أول الإسلام من أجل إبعادهم على الخمر، لأن العرب اعتادوا شرب الخمر في الجاهلية، فلما حرمت الخمر أبعدهم عنها وسد الباب ونهاهم عن كل إناء حار، وأمرهم أن ينبذوا في الأسقية، لأن السقاء اللي هو القربة بارد فلا يصل إليه أو لا يكون مسكرا، لأن النبيذ يتحول إلى مسكر إذا كان في إناء حار يتحول إلى مسكر، أما إذا كان في إناء بارد فإنه يبعد أن يتحول إلى مسكر، ولو تحول مع طول المدة مثلا فإنه ينشق السقاء، لأن الخمر إذا صار مسكرا يصير فيه حرارة ويقذف بالزبد، والسقاء وعاء لين يشق هذا الجلد، الجلد ينشق مع حرارة هذا المسكر فيتبين أنه مسكر، لكنه بعد ذلك رخص لهم في جميع الأوعية ونهاهم عن المسكر. الدباء هي القرع، الدباء هو القرع، كانوا يجففون القرع ويجعلون القشر، إذا جف القرع وأخذ ما في جوفه من اللب صار القشر كأنه إيش؟ كأنه إناء، كأنه إناء يستعملونه آنية لقلة الإناء الأواني عندهم، هذا معروف، قرع كبار فيقطع نصفه مثلا أو أقل ويبقى الباقي، تيبس القرعة ويكون الباقي إناء، إذا نهاهم عن هذا الإناء وهو الدباء. والحنتم جرار الخضر يوضع فيه الشراب، والنقير جاء مفسرا في حديث ابن سعيد رضي الله عنه وهو جذع النخلة ينقرونه ويجعلونه وعاء، والمقير هي أوعية تدهن بالقار، وفي لفظ المزفت هي نفسها، المقير ومزفت نفسه، وأوعية أواني تطلع بالقار. وعن أبي جمرة قال كنت ترجم بين يدي ابن عباس رضي الله عنه وبين الناس، فتته امرأة تسأل عن نبيذ الجر، فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنهما كان يرى التحريم كأنه لم يبلغه الناسخ، فلما سئل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام عن الجرار النبيذ الجر أي الجرار الخضر استدل بهذا الحديث، مع أن الحديث منسوخ والناسخ حديث صحيح صريح، كنت نهيتكم عن الأوعية إلا في سقاء فاشربوا في الأوعية كلها ولا تشربوا مسكرا، لكن كما تعلمون الصحابي قد تخفى عليه بعض الأحاديث، فابن عباس رضي الله عنه كان يرى التحريم ولذلك استدل بهذا الحديث مع أنه منسوخ. وهذه الفتية من ابن عباس رضي الله عنهما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يقال خفي عليه الناسخ. فأتت امرأة تسأل عن نبيذ الجر فقال إن وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم؟ قالوا ربيعة، قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا غير خزايا ولا الندامة، يعني أنهم أسلموا طائعين رضي الله عنهم، لم يخزوا بسبي ولا بقتل ولا بجزية ولا بشيء، إنما جاءوا مسلمين مختارين طائعين. فالنبي عليه الصلاة والسلام شجعهم ورحب بهم وأثنى عليهم مرحبا بالوفد أو بالقوم غير خزايا ولا ندامة، لأنهم لو لم يسلموا لا أخذوا بقتل أو بسبي أو نحو ذلك، لكن جاءوا مطاعين مختارين فلم يحصل لهم خزي ولم يحصل لهم عار. مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة، وفي لفظ غير خزايا ولا ندامة. فقالوا يا رسول الله إنا نأتيك من شقة بعيدة، الشقة هي السفر البعيد، وأكدوها بقول بعيدة لأنهم يأتون من الأحساء إلى المدينة مسافة طويلة، والشقة هي المسافة البعيدة كما قال تعالى ولكن بعدت عليهم الشقة، أي المسافة الطويلة. وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، وهم أصحاب مسيلمة الكذاب وهم أهل اليمامة، وإنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة، يعني أرادوا أمرا فاصلا بين الكفر والإسلام، يعني سأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم أصول الدين العظام التي إذا تمسكوا بها دخلوا الجنة. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. قال أمرهم بالإيمان بالله وحده، وقال هل تدرون ما الإيمان بالله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تؤدوا خمسا من المغنم، ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت. قال شعبة وربما قال النقير، قال شعبة ربما قال المقير، المقير هو المزفت، وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم، وهذا فيه مشروعية حفظ العلم وتبليغه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حثهم على حفظ هذا الحديث وعلى تبليغه لمن وراءهم. قال احفظوه، وقال احفظوه وأخبروا به من وراءكم، وقال أبو بكر في روايته من وراءكم وليس في رواية المقير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. الأشج اسمه المنذر بن عائذ العصري، وسمي بالأشج لشجة كانت به، وهو من العقلاء من عقلائهم، وسبب ذلك سبب مدح النبي صلى الله عليه وسلم له أنهم لما وصلوا وكانوا على عين النبي عليه الصلاة والسلام، لما وصلوا استعجل القوم ونزلوا من رواحلهم وأتوا النبي عليه الصلاة والسلام. أما المنذر فإنه عقل الرواحل ولبس ثيابا حسنة ثم أتى النبي عليه الصلاة والسلام. هذه أي خصلتين؟ هذه الأنا، تأنى، لم يعجل في الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام حتى عقل الرواحل لئلا تذهب، ولبس ثيابا حسنة غير ثياب السفر، إذن هذا في التأني مع محبته لمقابلة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تأنى ليأتي في بحلة أو بهيئة مناسبة مع حفظ المال لئلا يذهب. أما قومه فاستعجلوا وذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام مباشرة. الخصلة الثانية ذكرها النووي في الشرح، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: تبايعون على أنفسكم وقومكم؟ فقال القوم: نعم. فقال الأشج: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه، نبايعك على أنفسنا ونرسل من يدعوهم، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. قال: صدقت، إن فيك خصلتين الحديث. هذا من العقل، من تمام العقل، أنه لم يبايع على قومه لأنه لا يدري هل يسلمون أم لا، وإنما بايع عن نفسه ووعد بالدعوة. هذا تمام العقل. فمدحه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم أي العقل، والأناة أي التأني. وجاء في بعض الحديث السنن: العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، العجلة المذمومة، يستعجل الإنسان العجلة ينتج عنها شر أو يفوت فيها خير. وقال الأشنج في بعض روايات الحديث في غير مسلم: قال خلقاني جبلت عليهما أم تطبعت بهما؟ فقال: بل جبلت عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في جواز المدح في الوجه للمصلحة مع أمن الفتنة، فإذا أمنت الفتنة وهي وقوع الكبر والعجب في القلب، فإن المدح مشروع من أجل أن يعرف الإنسان ما فيه من صفات الخير لأجل أن يزداد منها. والنبي عليه الصلاة والسلام مدح كثيرا من الصحابة بما فيهم من صفات الخير، وهذا معروف في مناقب الصحابة. ما من صحابي في الغالب إلا وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الصفات، مدح أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأبا عبيدة وحتى معاوية وعمرو بن العاص وغيرهم من الصحابة، لهم فضائل ومدح من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المدح المراد منه التشجيع، لأن المدح له أثر عظيم على النفوس، النفوس تحب المدح، الإنسان يفرح إذا مدح ويتأثر ويعرف ما فيه من صفات الخير فيزداد منها. فينبغي للمربي والمعلم أن يمدح من حوله لكن باعتدال، أن يكون مدح صحيحا، لا يبالغ فيه ولا يكذب، يمدح مدحا حقيقيا صحيحا، وأيضا يكون لأجل التشجيع لا لأجل التزلف إلى الحكام والمسؤولين وما شابه ذلك، هذا مدح مذموم. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب، رواه مسلم. لأن هذا من أجل التزلف إلى الحكام، والغالب أن الحكام في قلوبهم كبر، فإذا مدحوا ازدادوا كبرا وظلما، فهذا المدح فيه شر للمادح وللممدوح، وهو سبب لزيادة الكبر والظلم والعسف للرعية إذا مدحوا. لكن الإنسان يمدح أولاده إذا أحسنوا، يمدح طلابه، يمدح أصدقائه ومن حوله مدحا معتدلا، إذا توسم في هذا الممدوح أنه لا يتأثر، ويكون الهدف منه التشجيع. الإنسان قد يجهل بعض الصفات الطيبة فيه لا يعرفها، فإذا مدحه شخص قال: فيك كذا، فيك كرم، فيك شجاعة، فيك عقل، فيك كذا من الصفات الطيبة، فرح وازداد منها، لأنه تشجع بهذا المدح وعرف ما فيه صفات الخير، فيكون سببا لزيادته من ذلك الخير. حدثني أحمد يوم حدثنا المعلية حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من عبد القيس. قال سعيد: وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في حديثه هذا أن أناسا من عبد القيس قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا نبي الله، إن حي من ربيعة وبيننا وبينك كفار مضر، ولا نقدر عليك إلا في أشهر الحرم، ف فمرنا بأمر نأمر به من وراءنا وندخل به الجنة إذا نحن أخذنا به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وأعطوا الخمس من الغنائم، وأنهاكم عن أربع: عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير. قالوا: يا نبي الله، ما علمك بالنقير؟ قال: بلى جذع تنقرونه فتقذفون فيه من القطيعة. هذا نوع من التمر صغار توضع في هذا النقير، الجذع المنقور في ماء، فإذا تأخر الوقت تخلل وحصل فيه الإسكار. قال سعيد: أو قال من التمر ثم تصبون فيه من الماء حتى إذا سكن غليانه شربتموه، حتى إن أحدكم أو إن أحدهم لا يضرب ابن عمه بالسيف. قال: في القوم رجل أصابته جراحة كذلك. قال: وكنت أخبأها حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ففيما نشرب يا رسول الله؟ قال: في أسقية الأدم، أي الجلد التي ولات على أفواهها وهي القرم. قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا كثيرة الجرذان ولا تبقى بها أسقية الأدم. الجرذان معروف نوع من الفأر كبير، وهو خبيث مفسد ويقرض الجلد ويفسده. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان، يعني تأكيد ثلاث مرات، لأن الأمر ليس بالهين، هذا إبعاد عن السكر وعن الوقوع في الخمر، والخمر أم الخبائث. فالنبي عليه الصلاة والسلام شدد عليهم من أجل إبعادهم عن هذا، عن هذه الفاحشة، الخمر أم الخبائث، شدد عليهم في أول الأمر. فلما قوي إيمانهم ورسخ وابتعدوا عن الخمر وطالت المدة، رخص لهم بعد ذلك ونسخ هذا الحكم. قال: وقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك لخصلتين يحبهم الله، الحلم والأنا. نعم. يسألوا: ما علمك بالنقير؟ يعني من أين عرفت النقير؟ فأخبرهم به أنه جذع ينقرونه، يجعلونه إناء. قال: أخبره أبو قزعة أن أبا نضر أخبره، وحسنا أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه وفد عبد القيس لما أتوا نبي الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا نبي الله، جعلنا الله فداك، ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في النقير. قالوا يا نبي الله، جعلنا الله فداك، أو تدري ما النقير؟ قال: نعم، الجذع، المراد بجذع النخل، الجذع ينقر وسطه، ولا في الدباء، يعني لا تنبذ في الدباء ولا في الحنتمة، وعليكم بالموكى، يعني بالجلد الذي يوكى. حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم وإسحاق ابن إبراهيم جميعا عن وكيع. قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن زكريا بن إسحاق، قال: حدثني يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس عن معاذ بن جبل رضي الله عنهم. قال أبو بكر: ربما قال وكيع عن ابن عباس أن معاذا رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، هذا فيه يعني تهيئة لمعاذ رضي الله عنه، لأنه ينبغي للداعي أن يعرف القوم الذين يدعوهم من هم، هل هم يهود، هل هم نصارى، هل هم شيوعيون، هل هم عبدة أوثان، لأنه إذا عرف من هم فإنه يستعد للإجابة عن أسئلتهم وعن شبههم، ويعرف الطرق التي يدخل منها إليه، لأن معرفة ثقافة القوم وما هم عليه من العادات هذه تعين الداعي للوصول إلى غرضه وتفنيد ما عندهم من الشبه. ما من قوم إلا وعندهم شبه تعلقون بها، فإذا جاءهم يدعوهم إلى الله ترك ما هم عليه من الدين فإنهم لن يتخلوا بسهولة، سيريدون عليه بعض الشبه التي كانوا يعتقدونها، فيحصل مناظرات ويحصل أسئلة، ويعني بعضهم يسأل مسترشدا، بعضهم يناظر عنادا واستكبارا. فلا بد أن يتهيأ الداعي وأن يكون عنده إلمام ومعرفة بحال هؤلاء القوم حتى يستطيع أن يقنعهم وأن يتعامل معهم. فهيأه النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، وذلك بعث معاذا لأنه من فقهاء الصحابة، بل إنه من أعلم الصحابة، بل هو أعلمهم بالحلال والحرام، كما جاء عند الترمذي قال عليه الصلاة والسلام: وأعلمهم وأعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. فاختاره النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يعلم أعلم الصحابة بالحلال والحرام، من أجل أن يجيب على شبه، لأن هؤلاء أهل الكتاب، عندهم كتاب، عندهم شبه، عندهم علم بالأنبياء والكتب، فقد يريدون عليه بعض الإشكالات وبعض الشبه، فيستعد للجواب عن تلك الشبه. فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. هذا فيه أن من ذهب ليدعو قوما مشركين سواء كان يهود أو نصارى أو أصحاب أوثان أنه يبدأ بالتوحيد، لأنه لا فائدة من دعاء من الصلاة وهم كفار، لابد أن يبدأ بالتوحيد. أما إذا كانوا مسلمين لكن عندهم معاصي، إنه يعالج ما عندهم من الأخطاء وما هم عليه من الشرك، من بعض الشرك مثل صور الشرك الأصغر، أو لا مسلمون لكن يقعون في بعض الصور من الشرك الأصغر أو من الكبائر. فالمقصود أنه لكل مقام المقال، فلابد معرفة حال المدعوين، أن هذا يعين الداعي للوصول إلى هدفه. فيبدأ بالتوحيد: فادعوا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. يبدأ بالأهم، فالمهم توحيد، ثم بعد الصلاة الركن الثاني: فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. يعني تدرج معهم توحيد ثم الصلاة ثم الزكاة. يعني اختلف العلماء رحمه الله في هذه المسألة، من أراد أن يدعو كافرا أو كفارا فهل يدعوهم إلى التوحيد في البداية من غير أن يبين لهم ماذا يجب عليهم وما يحرم، فإن أسلموا طلبوا بقية الأركان وترك المحرمات، وإلا صار مرتدا يقتل. بعض العلماء يقول لا يبين لهم، يدعوهم إلى التوحيد أولا ولا يبين لهم بقية الأركان، لأنه يجب عليهم أن يوحدوا الله وأن يعبدوا الله، فإذا وحد وأسلم تشهد يخبر ببقية الأركان، فإذا رجع يقتل، يكون مرتدا يقتل. وبعض العلماء قال لا، يبين له جميع ما له وما عليه، يقال ندعوك إلى الإسلام، الإسلام هو التوحيد، وأن تصلي وأن تزكي وتصوم وتحج، تترك الزنا والخمر والربا وكذا وإلى آخره، يبين له الإسلام كاملا حتى يختار قبل الدخول، يختار يعني يكون على بينة لا إكراه في الدين، يبين له الدين كاملا ثم يخير، إن شاء دخل الإسلام وإن شاء دفع الجزية. فيعني قولان، حديث معاذ وش يرجح، قول الأول ولا الثاني؟ القول الأول وهو الأرجح. النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل بين لهم أركان الإسلام ثم ادعوهم إليها أو خيرهم، لا، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته أو شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم. فظاهره أنه لا يخبرهم بما بعد الشهادتين إلا بعد أن يدخلوا في الإسلام، فإذا دخلوا في الإسلام أمرهم بالصلاة، ثم الزكاة إلى آخر الأركان، هذا هو الأرجح. والتعليل نقول الدليل واضح، حديث معاذ هذا نص صريح واضح، وليس هناك ما يعارضه إلا عمومات لا تقوى على معارضه، لا إكراه في الدين وما شابه ذلك، هذه عمومات لا تقوى على معارضة هذا الحديث الخاص. ثم يقال من جهة التعليل كما سبق أنه يجب على الإنسان أن يعبد الله، ليس مخيرا إن شاء عبد الله وإن شاء لم يعبد الله، لا، هو يجب عليه أن يعبد الله. صحيح أنه لا يكره على الإسلام، لكنه يدعى إليه شيئا فشيئا، وهذا من صالحه. فإذا أسلم، إذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثم قيل له في صلاة وزكاة وصيام وحج، قال لا أنا ما علمت، لو علمت في صلاة وزكاة وحج وصيام ولا يزني ولا يسرق ولا يشرب الخمر، ربما يقول أنا لو علمت ما أسلمت. نقول له الآن أسلمت، ويجب عليك أن تأتي بأركان الإسلام وإلا قتلت. المصلحة لمن الآن؟ مصلحة له، مصلحة له، يهدد بالقتل حتى يستمر على دينه، ثم بعد ذلك يشرح الله صدره للإسلام، كما يعني جاء عن كثير من الصحابة أو الذين أسلموا أنهم يسلمون مثل الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ثم دخل الإيمان بعد ذلك. والذين أطلقهم النبي عليه الصلاة والسلام الطلقاء في الفتح أسلموا في البداية إسلاما ضعيفا، ثم قوي إسلامهم شيئا فشيئا حتى صاروا من خيار الناس. فالإنسان في البداية قد يتخوف من الإسلام، إذا قيل الإسلام كذا وإسلام كذا وإسلام، يحب الخمر، قال إذا أسلمت ما تشرب الخمر، ربما يرجع. إنسان يحب الزنا، إذا قيل إذا أسلمت ما في زنا، إذا زنيت رجمناك، ربما أنه يخاف ويترك الإسلام ويقول أدفع الجزية ما أسلم، ولا لا، هذا واضح. فنقول ندعوه إلى التوحيد، لأن التوحيد فطرة، يراقب في الإسلام في البداية في التوحيد، لأن التوحيد موافق الفطرة. أنت الآن تعبد البشر، تعبد المخلوقات، إما بشرا أو جنيا أو ملكا أو يعبد الأصنام، هذه مخلوقات لا تنفع ولا تضر، هذه مخلوقات أنت أكمل منها أو من بعضها، فيرغب في الإسلام لأنه دين الفطرة، توحيد دين الفطرة تقبله النفوس السليمة. ثم بعد ذلك يعان على نفسه، إذا أسلم تبين له بقية الأركان شيئا فشيئا، فإن أداها وإلا قتل مرتدا، هذا هو الصواب. وفيه مصلحة موافق للنصوص، وفيه مصلحة للمدعو. لو قال قائل أين ذكر وش باقي؟ بقي الصيام والحج لم يذكر، أين الصيام والحج؟ لماذا لم يذكر في الحديث؟ هذه مسألة مشكلة، لا نستطيع أن نقول قبل فرض الصيام، لأن الصيام فرض في السنة الثانية، والحج فرض في السنة التاسعة، القول الصحيح. والنبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا بعد فرض الحج في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، لأن إسلام أهل اليمن كان متأخرا في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعث معاذا والصيام والحج قد فرضا، فلماذا لم يذكرهما النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا في أقوال للعلماء، منهم من قال إن هذا اختصار بعض الرواة، هذا من تصرف الرواة، فذكر الشهادتين والصلاة والزكاة وسكت عن الباقي، وهذا يعني في نظر هذا الجواب. فيه جواب آخر أقرب من هذا، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له التوحيد له الأصل، ثم ذكر الصلاة لأنه يجب عليه أن يصلي بعد الإسلام مباشرة، ثم ذكر له الزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله ولها شأن عظيم دائما تقرن مع الصلاة، وسكت عن الصيام لأنه لم يأتي وقته بعد، وذكر بعض العلماء أنه أرسله في شهر الظهر ربيع أو قريب من هذا، يعني في الشهر 2 أو 3، من السنة، يعني بقي على الصيام قرابة 6 أشهر على رمضان. يقول فالصيام بقي عليها أشهر، وهذا من باب التلطف في الدعوة، أنه ما يخبرون بالصيام الآن حتى تنشرح صدورهم وحتى يعتادوا الإسلام ويدخل الإيمان في قلوبهم. فإذا جاء رمضان بعد 6 أشهر يكون قد تهيأوا دخل الإيمان في قلوبهم فيسهل عليهم الصيام. ليس من الحكمة أن يخبروا به بعد إسلامه مباشرة مع أن رمضان بقي عليه أشهر. وأما الحج فكذلك بعد رمضان فيخبرون به في وقته. هذا يعني من أقرب الأقوال، أن هذا من باب التدرج في الدعوة، باب التدرج وعدم إخافة المدعو. يخبر التوحيد لأنه الأساس، ثم الصلاة لأنه لابد يصلي بعد الإسلام مباشرة، ثم الزكاة لأنها قرينة الصلاة في كتاب الله، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن الصلاة والزكاة قرينتان لا تنفصلان، فذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام وسكت عن الصيام والحج للعلة السابقة. في هذا الحديث قال فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني الزكاة تسمى صدقة لكنها صدقة واجبة وفيه صدقة مستحبة. صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. الضمير يعود إلى من؟ هل يعود إلى نفس القوم وإلا يعود على المسلمين عموما؟ تؤخذ من أغنيائهم من أغنياء المسلمين، ترد في فقرائهم أي في فقراء المسلمين. يعني على عود الضمير اختلف العلماء على القولين. من قال إن الضمير يعود إلى نفس القوم قال لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر، تأخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم، إلا اللهم إذا لم يوجد فقير هذا واضح، لكن إذا وجد فقراء فلا يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر. والقول الثاني وهو الأقرب أنها ترد، أن الضمير يعود إلى عموم المسلمين، تأخذ من أغنيائهم أي من أغنياء المسلمين فترد في فقرائهم أي في فقراء المسلمين. ويرجح هذا القول حديث قبيصة عند رضي الله عنه عند مسلم، قال عليه الصلاة والسلام لما جاء يسأله تحمل حمالة فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأله، فقال أقم عندنا يا قبيصة حتى إيش تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. على دليل أن الصدقة كانت تنقل إلى المدينة، فهذا يرجح القول الثاني وأن الضمير يعود إلى عموم المسلمين. لكن على كل حال الأفضل بلا شك عدم نقل الزكاة، هذا هو الأفضل ما دام في فقراء، فالأفضل عدم نقلها، والنقل جائز لكن الأفضل عدم النقل، إلا إذا كان هناك مرجح، كما لو كان شخص له أقارب في بلد آخر، له أقارب فقراء فالأفضل يدفع في أقاربه الفقراء، هذا مرجح. أو كان فيه شدة فقر في بلد ولا تكفي زكاة أغنيائهم، يعني في حاجة طارئة مثل مجاعة مثلا أو وباء حصل به هلكت الزروع وهلكت الماشية، صار عندهم فقر شديد في هذا البلد، يعني مجاعة طارئة، فإنها تنقل الزكاة لسد تلك المجاعة، وإلا في الأصل أن الزكاة لا تنقل، هذا الأفضل. لا معاد ما فيه روايات، ما فيه، لو في روايات كان الأمر واضح، اختصر بعض الرواة وذكرها البعض، لكن في حديث معاد لا يعرف ذكر الصيام والحج. لا الزكاة ما يكفر كما سبق، الزكاة ما يكفر، مر معنا في الدرس الماضي أنه لا يكفر. يعني رواية بنفس المعنى. اللفظ الآخر قال عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم. يعني قال العلماء إن المشرك لم يعرف الله، ولو كان يقول أن الله هو الذي خلقه هو الذي رزقه، لكن لم يعرفه حق المعرفة. فهؤلاء قوم من أهل الكتاب عندهم كتب من الأنبياء السابقين، ومع ذلك لم يعرفوا الله لأنهم نسبوا له الصاحبة والولد، تعالى الله عن ذلك. فمن أشرك بالله لم يعرف الله، لأنه لو عرف الله حق المعرفة لم يشرك به. فإذا الذي يعرف يدعي أنه يعرف الله ويقر بأنه هو الخالق وأنه الرازق لكنه يعبد معه إلها آخر، هذا في الحقيقة ما عرفه. وإذا قال حد فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. هذا في مشروعية أخذ الزكاة من الأغنياء، يأخذها الإمام، هذا واجب على الإمام أن يأخذ الزكاة، يعني ما يترك الأمر للأغنياء، لأن الشيطان قد يسول لهم عدم الإخراج، فيجب على الإمام أن يأخذ الزكاة من الأغنياء، سواء كانت من أموال الظاهرة كالماشية والزروع أو من الأموال الخفية كالذهب والفضة. فيجب على الإمام أن يجمع الزكاة يأخذها من الناس ويوزع على الفقراء، لكن إذا لم يأخذها الإمام وجب على كل شخص أن يخرجها بنفسه، ولا يلزم الإنسان يذهب إلى الإمام يدفع إليه الزكاة، إذا لم يأتي الإمام يخرجها هو. ولو كان الإمام ظالما فإن إعطاءه تبرأ به الذمة، ولو غلب على ظن صاحب المال أن الإمام لا يوصلها إلى الفقراء، فإذا جاءه الساعي وجب عليه الدفع، ولو قال إن الإمام يغلب على الظن أنه لا يعطيها الفقراء إنما يأخذها لنفسه أو ما شابه ذلك، نقول يجب عليك الدفع إليه، لأن الإمام سيأخذها قهرا، فتبرأ الذمة بذلك، لأن صاحب المال لا خيار له، الإمام سيأخذها منه قهرا، يأخذها منه قهرا وهي في ذمة الإمام، فإذا وصلت الإمام برئت ذمته صاحب المال، لأنه لا يكلف مرتين. هذا من واجبات الإمام أن يأخذ الزكاة، ويجب على صاحب المال أن يعطيه بغض النظر عن كونه صالحا أو فاسقا. فإذا أعطاها الإمام، يعني الساعي الذي يأتي من قبل الإمام، هذا هو الواجب عليه. إذا قال والله أنا أغلب على ظني أن الإمام لا يوصلها للفقراء، يأكلها يأخذها لنفسه وحاشيته، نقول لا عليك منه، هذا في ذمة الإمام، أنت أديت ما عليك وهو عليه واجب الإيصال، فإذا لم يفعله أثم. لكن إن استطاع صاحب المال أن لا يدفع أو يخفي ماله فلا بأس بذلك، هذا هو الأفضل له. يعني إذا استطاع بدون فتنة وبدون ضرر عليه، بدون ضرر عليه، أن يخفي ماله ويوصله هو بنفسه للفقراء، فإن هذا هو الأفضل. لكن إذا أخذ منه قهرا ولا خيار له فذمته بريئة، ولو غلب على ظنه أن الإمام لا يوصله للفقراء. فإن أطاعوا بها فخذ منهم وتوقع، أي اجتنب كرائم أموالهم. لا يجوز أخذ النفيس من المال كالماشية مثلا، لا يجوز للساعي أن يأخذ الأطيب أحسن المال ولا يأخذ الردي، إنما يأخذ من الوسط. كذلك من الزروع التمور أنواع، منها الجيد منها الردي منها الوسط، فيأخذ من الوسط. إذا كان مثلا الإنسان عنده مزرعة فيها أنواع من التمور، نوع جيد ونوع وسط ونوع ردي، فيأخذ زكاة من الوسط. كذلك الماشية فيها كرائم طيبة وجيدة من الإبل أو من الغنم أو من البقر، فيأخذ الوسط. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يأخذ الصدقة تيس ولا ذات عوار، تيس الذكر ما يؤخذ، وذات العوار اللي فيها عيب كالعيوب التي في الأضحية هذه لا يجوز أخذها. إذن يأخذ من الوسط. نقف على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.